أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمر في الحديث عن المواصفات الإيمانية التي تتحقق بها التقوى للإنسان، فيكون من عباد الله المتقين الموعودين من الله بجنته ومغفرته ورضوانه، والذين وردت بشأنهم الآيات المباركة التي تعلق بها الوعد وارتبط بها الوعد الإلهي بالنجاة والفوز. والقرآن الكريم هو الذي ينبغي أن يعود إليه الإنسان المؤمن ليهتدي به في ذلك، باعتباره حجة لله سبحانه وتعالى على الإنسان، والله يحتج حتى في يوم القيامة بآياته. الملائكة كذلك يحتجون يوم القيامة على البشر بالآيات، بالكتاب، بأنها أتتكم آيات الله، أتتكم رسل الله الذين أنذروكم بآياته. ونحن كذلك كأمة إسلامية، القرآن الكريم هو حجة الله علينا، ما فيه من الهدى، ما فيه من النور، كلمات الله فيه، أوامر الله فيه، توجيهات الله فيه. وعندما نتأمل في الآيات القرآنية المباركة التي تتحدث لنا عن المواصفات الإيمانية، ما كان منها بشكل قيم وأخلاق ومبادئ، ما كان منها مرتكزات كذلك للواقع العملي، وما كان منها يتصل بالواقع العملي كأعمال معينة، كمسؤوليات معينة، نجد في الآيات القرآنية الإرشاد الكافي والتبيين الواضح الذي ينبغي للإنسان المسلم أن يعود إليه وأن يرجع إليه، حتى لا يغتر إما بالمستوى المحدود والنظرة القاصرة التي اكتسبها أو تصورها عن مسؤولياته عن طريق النجاة والفوز والفلاح في هذه الحياة، أو يكون عرضة للتضليل والتأثير المخادع من هنا أو من هناك لأي أشخاص، سواء باسم علماء أو باسم دعاة أو باسم قادة أو باسم زعماء أو باسم سياسيين أو بأي صفة كانوا. يوم القيامة أنت ستأتي في ساحة المحشر للحساب والجزاء والمساءلة، وإذا كنت خارجا عن طريق نهج الله، عن الاستجابة لله، عن اتباع هدي الله، كل أولئك الذين اتبعتهم آثرت أقوالهم، آثرت اتجاهاتهم وسرت وراءها، ولم تسر ولم تتبع ولم تلتزم بهدى الله سبحانه وتعالى، لن ينفعوك بشيء، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لن ينفعوك بشيء. يمكن أن يتبرأوا منك، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وتتحول تلك الروابط التي كانت تجمعك بها بهم في الدنيا، تتحول إلى حالة من العداء الشديد والحنق الشديد والشعور بالمرارة والامتعاض والخسران والخيبة نتيجة ما أوصلك اتباعك لهم إليه من الخسران والعذاب والعياذ بالله. تقدم لنا في الآيات الماضية بعضا من الجوانب الرئيسية التي تتحقق بها التقوى للإنسان المؤمن، وتعتبر في كذلك في نفس الوقت مسارات إيمانية يتحقق بها الإيمان. ما تحقق به الإيمان تحققت به التقوى كثمرة طبيعية، لأنها نتاج الإيمان الصادق، نتاج الإيمان الكامل، نتاج الإيمان الواعي، التقوى. هناك جانب رئيسي لا تتحقق التقوى إلا به، ولا يتحقق الإيمان كاملا إلا به، هو جانب المسؤولية. وبما أننا قادمون في الغد على ذكرى عظيمة في الإسلام والتاريخ الإسلامي، هي ذكرى وقعة بدر، يوم بدر، ذكرى وقعة بدر ويوم بدر، يوم الفرقان كما سماه الله في القرآن الكريم. سنتحدث فيما يخص المناسبة في المحاضرة القادمة إن شاء الله، ولكن حديثنا اليوم هو من جانب حديث عن جانب أساسي من جوانب التقوى والإيمان، وحديث أيضا تمهيدي عن واقعة بدر. عندما نعود إلى القرآن الكريم، فإن جانبا رئيسيا ليس هامشيا وليس ثانويا، لا يدخل في دائرة المستحبات أو في دائرة المباحات، بل من أوجب الواجبات وجانب رئيسي للغاية، لا يتحقق الإيمان إلا به ولا تتحقق التقوى إلا به، هو جانب المسؤولية. المسؤولية جانب أساس، لا يمكن للإنسان أن بمزاجه، برغبة نفسه أو بنظرته القاصرة، أن يهمش هذا الجانب وأن يشطبه من التزاماته الإيمانية والدينية، فيقول أنا يكفيني من الإيمان ويكفيني من الدين أنني أشهد الشهادتين وأصلي الخمس الفرائض وغيرها، البعض مثلا يهتم أيضا بالبعض من النوافل والمستحبات، وأنني أزكي مثلا، مع أن الكثير مفرطون في مسألة الزكاة، وسنأتي إن شاء الله إلى الحديث عن موضوع الزكاة ضمن مسار بإذن الله ضمن مسار الحديث عن الجوانب الإيمانية والتقوى، وإما الكثير يعني يأكلها أو لا يخرج إلا القليل منها، والكثير يخرجها في غير مصارفها الشرعية التي حددها الله في كتابه الكريم كمصارف شرعية مجزية، إخراج الزكاة فيها مجز، وإلا فغير مجز إذا أخرج لغيرها. ويقول أنا أحج، هذا لمن استطاع إليه سبيلا، والقليل يستطيعون في هذا الزمن، والبعض حالتهم ميسورة وظروفهم مهيئة ومتيسرة، يحجون كثيرا نافلة أيضا ويعتمرون كثيرا نافلة أيضا، والبعض لهم شكل آخر من أشكال الحج والعمرة، فيه علاقات وفيه ارتباطات وفيه أشياء ثانية، حج وبيع مسابح مثل ما يقولون. ويقول لك خلاص أنا أيضا ألتزم في واقع حياتي بالتزامات معينة فيما يتعلق بالمعاصي، أنا لا أقتل النفس المحرمة ولا أشرب الخمر ولا أرتكب والعياذ بالله جريمة الزنا ولا أفعل، يعد لك خمس خصال مثلا من المحرمات وخمس خصال من الواجبات، يعني اختصار، البعض بيساعد الاختصار، بارع في مسألة الاختصار للدين بكله، يقول لك أنا بأعمل خمس التزامات في هذه الحياة وأجتنب خمس من المعاصي ولا ثلاث ولا أربع، يعني يزهد لها على ما بيقوله في التعبير المحلي. أما في بقية شؤون حياته فهو ذلك المنفلت بكل ما تعني الكلمة، منفلت بشكل تام. هناك الجانب الرئيسي الذي هو جانب المسؤولية، المسؤولية جانب رئيسي، مسؤوليتك وهو عنوان واسع يدخل فيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، العمل لإقامة الحق، العمل على التصدي للباطل والظلم والطغيان والفساد والمنكر، وجانب مهم للغاية، للغاية سنلحظ في النصوص القرآنية سواء في حديثنا اليوم أو في حديثنا القادم كذلك عن غزوة بدر أو ما بعده، سلسلة حلقات نتحدث فيها إن شاء الله محاضرات عن هذا الجانب، كيف أعطاه القرآن الكريم، أعطاه القرآن الكريم اهتماما كبيرا جدا، موقعه في النصوص الدينية، في التأكيد الإلهي، في الأمر به من الله سبحانه وتعالى، في الوعد والوعيد المتصل به موقعه موقع كبير جدا لا يقل أهمية عن أي مسألة أخرى من المسائل الأساسية الدينية والإيمانية. كان على هذا النمط كما ذكر الله في القرآن الكريم من الحذف لجانب المسؤولية والاكتفاء بالانتماء الشكلي في الإسلام ليكون هو مجز إيمانيا، كان رؤيا للبعض حتى في زمن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. وذكر لنا القرآن الكريم قصة الأعراب، والأعراب هؤلاء هم جميع من البدو آنذاك اتجهوا إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ليعبروا عن احتجاجهم على جانب المسؤولية، لأنهم لم يكونوا يرغبون فيه، يعني كانوا يريدون الاقتصار على تلك الطقوس الدينية، يؤدوها كطقوس فقط يعني بعيدا عن ثمرتها عن أثرها، وأن لا يتحملوا أي مسؤولية لا في جهاد ولا أمر معروف ولا نهى عن المنكر، بالذات الجهاد الذي هو عنوان رئيسي. يقول الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا، خلاص قالوا آمنا، إحنا بنصلي وبنصوم وبنعمل هذه الأعمال فأصبحنا مؤمنين، أمرتنا أن نصلي فصلينا، وأمرتنا أن نصوم فصمنا، وأمرتنا أن نزكي فزكينا، إيش عاد تشتي منا؟ ما تشيل، ما كفاك إلا تشيل ندخل في مشاكل وندخل في قضايا وننشب نفوسنا في هموم ومشاكل معينة. قالت الأعراب آمنا، هذا المطلوب منا، قالوا أن نكون مؤمنين وخلاص كملنا آمنا ودينا، إيش عاد تشتي؟ قل لم تؤمنوا، كان هذا هو الرد عليهم، قل لم تؤمنوا، لأن الإيمان إذا تحقق له نتائج في الواقع العملي، له ثمرة في الواقع العملي، وأكبر ثمرة في الواقع العملي عندما يتحقق الإيمان هي الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى، الطاعة الكاملة لله سبحانه وتعالى. ما يصبح عندك امتناع من جوانب معينة ترفض أن تطيع الله فيها، تقول أنا سأطيع الله في أن أصلي، أمرني بالصلاة سأصلي لا بأس، أمرني بالصيام سأصوم لا بأس، أمرني بكذا سأفعل، نهاني عن كذا سأفعل، ونهاني عن كذا سأفعل، لكن جوانب معينة لم تنسجم مع رغبات نفسك، مع أهواء نفسك، مع شهوات نفسك، أنت رافض الالتزام بها وممتنع إما عن فعلها وعملها والقيام بها أو الانتهاء عنها في مناهي الله سبحانه وتعالى في الأشياء التي نهانا عنها، فأنت تتجرأ وترتكب تلك المناهي والمخالفات التي نهى الله عنها. فثمرة الإيمان الطاعة الكاملة لله سبحانه وتعالى، إيثار طاعة الله على هوى النفس، على رغبات النفس، والتسليم لأمره جل شأنه، الطاعة له والتسليم لأمره فيما أمرنا أن نفعل وفيما أمرنا أن نترك، ومن ضمن ذلك بالتأكيد جانب المسؤولية. الإيمان يتصل به أيضا الثقة الكاملة والإطمئنان الكامل إلى وعد الله ووعيده، الثقة بالله، ثقة بالله جانب أساس في الإيمان لا بد منها في أن يتحقق الإيمان، وفي أن يصبح لديك الجهوزية النفسية والمعنوية للالتزام العملي وللقيام ببعض الأعمال والمسؤوليات التي تحتاج إلى ثقة بالله وبوعده. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أنتم أسلمتم، لأنه من يشهد الشهادتين أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ويصلي ويزكي ويعمل هذه الطقوس ينتمي للإسلام، أصبح منتميا للإسلام فهو أسلم، والعنوان العام هو هذا العنوان إسلام ومسلمين، عنوان تترتب عليه أحكام التزامات شرعية حقوق شرعية عصمة للدم والنفس والمال والعرض إلا بحقها أشياء معينة. ولكن الإسلام يرتبط به، يعني عندما تصبح من المسلمين بات بانتمائك للإسلام عليك مسؤوليات، إن قمت بها ارتقيت إلى درجة الإيمان، إن لم تقم بها فانتمائك للإسلام لن يعفيك من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. يعني المسلم العاصي، مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأكثر من ذلك مثلا يصلي يصوم يفعل بعض الأعمال، ولكنه مثلا يرتكب محرمات معينة، يرتكب جرائم معينة، يقدم على معاصي معينة، يضرب عرض الحائط بتوجيهات إلهية معينة، لا يسمع لله في كثير من التوجيهات، هل مجرد انتمائه للإسلام يعطيه من المسؤولية؟ هل هو سيسلم من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ من يتصور ذلك فهو كما قلنا سابقا يعتبر الإسلام بطاقة ترخيص للجريمة، ويصبح الإسلام بنظره مجرد تهيئة ظروف وصناعة بيئة مؤمنة من عذاب الله سبحانه وتعالى للمجرمين. وقلنا سابقا قلنا البعض من المنتسبين للإسلام قد يتفوق على بعض من اليهود، بعض من النصارى، بعض من البوذيين في جرائمه، في فسقه، في فجوره، في طغيانه، في ظلمه، في عدوانه، هذا حاصل. يعني عندما نعود إلى القرآن الكريم لنرى كيف يخاطب الله المسلمين، تجد في الإسلام أولا عقوبات للمسلم هذا، المسلم هذا عقوبات في الدنيا ووعيد على جرائمه تلك في الآخرة. مثلا السارق المسلم، سارق يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو شئت أن يضبق عليها حتى أحكام التجويد، وأن محمد رسول الله، ويصلي ويصوم رمضان وإلى آخر، إلا أنه يسرق، هل هو معتي من العقوبة لأنه اسمه مسلم؟ لا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا حكم الله في حقه. ولو كان منتسبا، هذا المنتسب للإسلام يعني. أما الزاني كذلك يجلد، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أما قاتل النفس المحرمة يقص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهكذا نجد تشريعات عقوبات على المسلم العاصي، على المسلم المجرم، عقوبات في الدنيا، والكلام يطول في هذا الجانب يعني. ووعيد في الآخرة، من قتل مؤمنا متعمدا الوعيد له في النار، بالنار، بغضب الله، بسخطه، بالخلود في جهنم. من يمارس الربا، في سورة البقرة يخاطب الله من؟ الكافرين، يا أيها الذين كفروا انتبهوا من الربا وإذا أكلتم الربا فستعاقبون. أم أن الوعيد يتوجه الخطاب به إلى من؟ إلى الذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى يقول الذين يأكلون الربا، وهو يتخاطب في هذه التشريعات مع المسلمين، مع المسلمين وليس مع الكافرين الملحدين أو الجاحدين. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وهذا المسلم يعني، احنا بننتظر الجاحد بالقرآن والكافر بمحمد فيلتزم بالآية القرآنية هذا يقول خلاص ما يجوز خالف القرآن. ومن عاد فهو يتحدث عن المسلمين، فأولئك أصحاب النار. أوه، المسلمين أصحاب النار، فياك التاجر ذي مسبحة ضخمة قد تكون حتى من الأحجار الكريمة، وبيخرج في رمضان سلات غذائية ويصدق على بعض الفقراء، لكن نمى ثروته من الربا وينميها من الربا تجلى من أصحاب النار. القرآن يقول فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا خطاب لمن؟ للمسلمين، وعيد لمسلمين ينتمون للإسلام، إلى أن يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. على كل إن شاء الله سيكون لنا محاضرة قادمة نتحدث فيها عن هذه المسألة، لأنها من المسائل المهمة. إنما ورد قول الله تعالى هنا ولكن قولوا أسلمنا، فحرصنا على أن نبين هذا الموضوع بتبيين أولي، وإن شاء الله نتم في محاضرة قادمة. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قلوبكم لم يصل بعد إليها الإيمان، عدها فاضي. الإيمان إذا وصل إلى القلوب نشأ عنه ثقة بالله، تصديق لوعد الله ووعيده، يترتب على ذلك كما قلنا التزام وطاعة وقيام بالمسؤولية. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لأن الإنسان المسلم إذا اتجه لطاعة الله سبحانه وتعالى كتبت له طاعاته وارتقت به في الواقع الإيماني، وهي الهدف من الإيمان الطاعة، هي المحور، أن يكون الإنسان مسلما مطيعا مؤمنا. ما إذا هو الشيء مسلم غير مطيع لله، مسلم عاصي، فهذا المسلم سيشبه في كثير من أحوال أولئك الذين لم يسلموا، لم يقبلوا بهذا الدين، لم يقبلوا بشرائعه، لم يقبلوا بأحكامه، لم يقبلوا بالتزاماته، لم يقبلوا بحلاله وحرامه، يصبح حالا في حال ذاك البوذي الكافر المشرك الوثني الذي لم يتقيد بشرائع هذا الإسلام لا في حلاله ولا في حرامه، يشبه مشابها له في هذه المسألة بالذات، في أنه ما عنده التزام بحلال الإسلام وحرامه ومسؤولياته وواجباته. إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لاحظوا الآية واضحة جدا جدا. الله سبحانه وتعالى لم يقبل كلام الأعراب في ادعائهم الإيمان، كانت دعوة، وقالوا آمنا واعتبروا غير مؤمنين، ولم يدخل الإيمان إلى قلوبهم أصلا، لم يكن قد وصل. ولما، لكن هناك أمل إذا صلحوا، إذا أطاعوا، إذا انفتحوا على هدى الله أن يصل هذا الإيمان إلى قلوبهم. طروف الإنسان مهيئة إذا اتجه هذا الاتجاه، اتجاه الطاعة والإصغاء لهدى الله، أن يرتقي إلى مستوى الإيمان. فالله سبحانه وتعالى هنا بيّن مواصفات المؤمنين الحقيقية، قال عنهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، كان عندهم اطمئنان والثقة مطلقة بوعد الله ووعيده، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأيضا لم يرتابوا ولم يشكوا أبدا في الحقائق، في العقائد، في الدين جملة وتفصيلا، عندهم يقين، بصيرة، وعي، اطمئنان، ثقة، مع التصديق بوعد الله ووعيده. فوجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الصدق في هذا، إذا أنت تريد أن تكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى وصادقا مع نفسك، لا تخدع نفسك، لا تمني نفسك بالغرور، بالخيال، بالأوهام، بالدعوة الفارغة، تتحول في واقعك إلى إنسان صادق مع الله، صادق الانتماء، وصادق الموقف، صادق التوجه، فاتجه في هذه الأشياء التي حددها لك من؟ الله في كتابه، الله في آياته. آيات كثيرة جدا تتصل بجانب المسؤولية. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وكم في القرآن، كم آيات كثيرة جدا، يعني الآيات التي تتحدث عن الجهاد في سبيل الله بأكثر من 500 آية، بأكثر من أي آيات تحدثت مثلا عن الصلاة، الحديث عن الجهاد أمرا وترغيبا وما يتصل بذلك، وبشكل واسع كل ما يتصل بالجهاد بأكثر من 500 آية، بأكثر بكثير، بأضعاف مضاعفة عما يتحدث عن الصلاة أو عن الصيام أو عن الزكاة أو عن الحج أو عن أي من تلك الأعمال، أكثر بكثير منهما أتى بصورة أوامر، أوامر إلزامية يأمرنا الله سبحانه وتعالى، مثل قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، مثل قوله تعالى كذلك في سورة التوبة انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وكم في القرآن بصيغة الأمر، الأمر الأمر، سورة التوبة، سورة آل عمران، سورة البقرة، كتب عليكم القتال، هذا إلزام يعني وفرض. ما أتى بصيغة الأمر، الأمر 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 الإلهي، الأمر الإلزامي الواضح أنه أمر إلزامي موجب وملزم، عند من يدققون في مسألة هل قد لزم أو لم يلزم بعد. منهما أتى بالصفة الإيمانية، بمعنى أنه أتى ليؤكد على أن من المواصفات الإيمانية اللازمة والتي تثبت مصداقية الانتماء الإيماني والادعاء هي الجهاد في سبيل الله، مثل ما قرأنا في الرد على الأعراب حين رد الله عليهم قل لم تؤمنوا، وحكى عن المؤمنين وبتوصيف واضح بدلالات واضحة جاء فيها وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وآيات كثيرة مثل قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. منهما أتى أيضا ليربط مسألة الجنة، الدخول إلى الجنة، بهذا الجانب المهم في الإيمان، عندما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هنا الآية واضحة جدا وصريحة في أنه لا تحسبوا، لا يكون في حسبانكم، لا يكون في ظنكم، لأن الاستفهام هنا استنكاري، يستنكر على من يحسب أنه يمكنه أن يدخل الجنة بدون جهاد، يستنكر عليه هذا الاستفهام. وفي اللغة العربية يقولون استفهام استنكاري، أم حسبتم يعني هل في حسبانكم ذلك، في تقديركم ذلك أنه يمكن هكذا أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ومنهما أتى ليعبر عن الضرورة القصوى للجهاد في سبيل الله كوسيلة لدفع الفساد في الأرض ضمن سنة الله سبحانه وتعالى التي هي قانون إلهي وسنة إلهية في نظام حياة البشر. بعد أن قص علينا في سورة البقرة قصة طالوت وجالوت والنصر الإلهي لطالوت وعلى جالوت وللمؤمنين معه وأن التأييد الإلهي الذي حظي به داود وتمكن به من قتل جالوت، قال بعد ذلك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، تصبح مسألة ضرورية لدفع الفساد في الأرض، انهيار الحياة، انهيار الحياة بكلها، أن تنهار هذه الحياة بالكامل، أن تفسد هذه الحياة بالكامل، أن تتخرب الحياة على الأرض بالكامل، أن يتغير واقع الأرض بالكامل. وكذلك ما أتى للحديث عن فضيلة الجهاد عما يترتب عليه من نتائج، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره، أنه إذا عطلت هذه المسؤولية وركن الناس إلى الدعاء والجمود والاستسلام والخنوع استحكم الشر وتمكن الطاغوت واستحوذ الأشرار والمجرمون والمفسدون وهيمنوا على واقع هذه الحياة وأفسدوا واقع هذه الحياة وأزاحوا عنها القيم ومنعوا تصبح القيم وتصبح الصفات الخيرة وتصبح المسؤوليات الإيجابية في الحياة محظورة في قاموسهم وممنوعة من واقع الحياة. على العموم النصوص القرآنية كثيرة، من يقرأ القرآن يفهم ذلك. السور بأكملها مثل سورة التوبة، سورة الأنفال، سورة محمد، سورة الفتح، سور كثيرة في القرآن بأكملها تعزز جانب المسؤولية كجانب إلزامي. لا يتحقق الإيمان إلا به، ولا تتحقق التقوى إلا به. ونحن كأمة مسلمة، أمة مسلمة، يجب أن نكون أيضا واعين. القرآن يصنع وعيا عاليا تجاه الحياة بكلها، تجاه واقع المجتمع البشري بكله وما تتطلبه الحياة في هذا الواقع، ما نحتاج إليه إذا كنا جزءا من البشر، إذا كنا نعيش في واقع الدنيا. نحن تحدثنا في كلمة سابقة وقلنا أنه اليوم معروف فطريا وبشريا وحالة قائمة بالفعل في واقع المجتمع البشري بكله عند مختلف الأمم بمختلف أديانها وهوياتها وانتماءاتها ومشاربها في الحياة وعاداتها وتقاليدها. كل أمة تسعى، وكل بلد، كل قطر، كل كيان يسعى إلى أن يكون له قوة عسكرية وأمنية، وأن يكون في واقعه سواء العسكري، الاقتصادي، السياسي، بشكل عام عقائده، أن يجعل من ذلك كله منظومة متكاملة تصنع له واقعا قويا يحمي به نفسه. لأن كل الأمم في البشر، كل الأمم باختلافها وكل الفئات البشرية باختلاف أديانها ومكوناتها وعاداتها وتقاليدها وثقافاتها وإلى آخره، هي تدرك أن الحالة البشرية القائمة فيها تهديد، فيها مخاطر، فيها تحديات، ويجعلون في كثير من الدول والبلدان والكيانات يجعلون ضمن رؤاهم الاستراتيجية التي يبنون عليها واقعهم بكله، شأنهم العام بكله، وضعهم الاقتصادي، السياسي، برنامج حياتهم بكله، هو التهديد. يحددون التهديد ويفترضون تهديدا معينا، وبناء على وجود هذا التهديد أصبح هذا حتى معروف يعني في علم الإدارة والتخطيط، ضروري تحديد التهديد، وعلى ضوء ذلك تبنى خطة معينة كبيرة. بعد أن تتحدد التهديدات والتحديات وتتوضع التهديدات والتحديات، ولو جئنا مثلا إلى العالم الغربي، انظر واقع أمريكا مثلا. أمريكا تبذل كل جهد وترصد أكبر ميزانية في العالم لتجعل من نفسها أكبر قوة بشرية في العالم، وليس فقط لتحمي نفسها، قد تجاوزت هذا بكثير جدا. باتت اهتماماتها واتجاهاتها أن تمتلك القدرة العسكرية والمقومات القوة الاقتصادية والإعلامية والقوة في كل جوانبها، قوة إعلامية، قوة عسكرية، قوة اقتصادية، قوة سياسية، قوة دبلوماسية، قوة، القوة في كل الاتجاهات التي تمكنها من السيطرة التامة على البشر جميعا، على كوكب الأرض بكله، على العالم البشري بأجمعه. هذا هو الطموح الأمريكي الصريح. يعني الأمريكيين ما بيخفوا هذا أبدا، برامجهم، سياساتهم، خططهم، اتجاهاتهم، هذا هو اتجاههم يعني وبرنامجهم، أمركة العالم كما يقولون، أن يمتلكوا قدرة وقوة عسكرية ومادية اقتصادية إعلامية سياسية ونفوذا، أن يمتلكوا نفوذا يتمكنون من خلاله على السيطرة التامة على بقية المجتمع البشري، ويتحكمون بهذا المجتمع البشري في كل شؤونه للتدخل في إعادة صياغة هذا المجتمع في العقائد، الأفكار، الثقافات، التوجهات، المواقف، السلوكيات، الأعمال بما يخدم مصالحهم. العنوان الرئيسي مصالحهم، وبما يعزز من نفوذهم وسيطرتهم ويمكنهم من إحكام هذه السيطرة على البشر. الإسرائيلي عندنا في المنطقة، والأمريكي قد أتى، قد أصبح عندنا وتم بعيد يعني قارة إلى هنا إلى المنطقة العربية ويتحكم ويستحمل. الإسرائيلي يبذل كل جهد ويصر أن يضمن لنفسه في منطقتنا، وهو غريب على هذه المنطقة، وكيانه كيان لقيط وغير شرعي، وفرض نفسه في منطقتنا على جزء من ورقعة مقدسة من عالمنا وأرضنا الإسلامية. أتى وهو يصر ويقول دائما أنه لا بد أن يضمن لنفسه التفوق العسكري، وأن يكون هو الكيان الأقوى في المنطقة لكي يتمكن، وهو عنده طموح السيطرة والاستحواذ في واقع المنطقة، وليكون في الموقع الذي يخوله من ضرب أي طرف يريده وتدميره، ولا يريد ولا يقبل لأي طرف عربي أو إسلامي أن يتجه ليكون طرفا قويا بالشكل الذي يرى فيه تهديدا له أو إخلالا بتفوقه العسكري وإلى آخره. وكانوا الإسرائيليين صريحين في ذلك عندما وجهوا رسالة حتى للنظام السعودي، وهو ذلك النظام العميل، وحذروه عندما قال أنه يرغب بأن يكون له منشآت نووية سلمية، وذكروا بغاراتهم على العراق وغاراتهم على سوريا، وأكدوا على أن هذا خط أحمر، وحتى لو اتجه الإنسان ليكون عميلا لهم وخادما لهم، هناك مستويات معينة، خطوط معينة، سقف معين لا يسمحون بأن يتجاوزه، إن المطلوب أن يبقى الأضعف وأن يكونون هم الأقوى. هذا واضح. عندنا في الساحة الإسلامية بلينا باتجاهين كلاهما يشكل خطورة بالغة علينا في الساحة الإسلامية، سواء في المنطقة العربية أو في غيرها. الأول اتجاه التدجين بثقافته التدجينية، والآخر اتجاه التوحش الأعمى الذي هو الاتجاه التكفيري وما يشابهه. يعني الاتجاه التدجين هو اتجاه يأتي بأساليب متعددة. البعض بالمنطق الديني يقول لك يا أخي الإسلام دين تسامح والسمح، الإسلام يعني دين لا يقبل بالعنف، وهناك نظرة يعني يريدون شيئا آخر. يعني الحقيقة التي يريدونها من هذا الكلام أن الإسلام دين استسلام وخنوع، دين لا يمتلك أهله أي وسائل للقوة أبدا، لا معنوية ولا مادية، وأن تكون أمته أمة مستسلمة خانعة لا تمتلك أي قدرات ولا تتوجه أبدا لأن تكون ذات منعة وقوة ودفع عن نفسها، وتنظر بسذاجة إلى واقع الحياة وكأنه ليس هناك من أخطار ولا تهديدات ولا أعداء، وكأننا أمة ليس لها أي عدو ولا هناك أي تهديد أو خطر عليها أبدا. ويحاولون أن يأتوا بآيات قرآنية ويحرفون معناها، أن يحرفوا معناها، وهكذا يشتغلون في هذا الاتجاه. وهناك في هذا الاتجاه شخصيات علمائية يقول لك لا، أنت تتجه يعني اتجاه لمواجهة هذه التهديدات أو تتحدث أصلا، تتحدث عن خطر، عن أعداء، عن جهاد، عن مقاومة، عن مواجهة، عن تهديدات، عن استعداد، عن لا اسكت خلاص، يعني يشطب عندهم هذا الموضوع نهائيا. شخصيات باسم علماء دين ومثقفين دينيين، واتجاه يشتغل على هذا الأساس، يقول لك يا أخي اسكت من هذا،
نريد أن نصلي ونصوم ونزكي، والله نهانا عن الغيبة والنميمة، وأربعة وعشرين ساعة يتحدث عن هذا الجانب كأنه ليس في الإسلام إلا هذا الجانب. أنت تتحدث عن هذا الجانب لماذا؟ أنت يا أخي يا حضرة العالم الفلاني تحدثنا عن الصلاة، عن الصيام، عن الزكاة، عن الحج، عن ترك الغيبة والنميمة، لماذا؟ لأنها من الدين، تلك أيضا من الدين، وتلك موقعها من الدين هو نفس الموقع لما تحدثت عن من صلاة وصيام وزكاة وحج وحرمة الغيبة والنميمة، موقعها من الدين نفسه. لا نجاة إلا بها، لا فوز بالجنة إلا بها، لا قبول للدين عند الله إلا بها، لا، كل ما تقوله عن هذا قاله الله عن تلك. لماذا أنت تخدع الناس؟ لماذا لا تقدم لهم الدين متكاملا؟ لماذا لا تتقي الله وأنت تكتم بعضا من دين الله سبحانه وتعالى عن الناس، وتقدم صورة نمطية منتقصة عن الدين، تكتم فيها جانبا من الدين؟ أتدري ماذا قاله الله عن الكتمان والكاتمين، عن الذين يكتمون جوانب أساسية من الدين؟ هل أنت لم تقرأ تلك الآيات القرآنية، أم أنك قرأتها ولكن تجاهلتها؟ يقول الله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذه آية، كم في القرآن من آيات كثيرة تشبه هذه الآية، وكم في هناك من نصوص عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. إذا أنت تقول أنا أحدث الناس عن الصلاة لأنها واجبة عليهم، إذا لم يصلوا سيدخلون النار وأنا شفيق عليهم، من تبينهم لا يدخلوا جهنم حينما يصلوا، وقلق عليهم إذا ما صاموا رمضان لا يدخلوا جهنم، أنا أشتهم يصوموا يدخلوا الجنة، وأنا منتبه لهم يبطلوا الغيبة والنميمة لا يدخلوا جهنم. يا أخي القرآن يقول لنا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ لماذا أنت لا تكمل للناس بقية هذه المسؤوليات والجوانب؟ لماذا أنت تدجنهم؟ لماذا أنت تساهم أن يكونوا أمة جامدة مدجنة خانعة خاضعة لأعدائها؟ في النهاية لن يبقى لك حتى هذه الطقوس والشكليات، يوم من الأيام يمكن أن تحضر. هناك بلدان منع فيها الأذان، مثل ما حصل في مدينة القدس، منع الأذان في نهاية المطاف بالميكروفون، منع بالميكروفون، تأذن الله أكبر يقول لك ممنوع في الميكروفون. هناك بلدان أخرى منع فيها الحجاب للمرأة الإسلامية، وهي حالات سلوكية، حتى السلوكيات وحتى الطقوس في النهاية إما لا تبقى وإما تفرغ من أي قيمة أو أثر في واقع الحياة، تصبح طقوس ميتة جامدة باردة لا نفع لها ولا أثر لها ولا فاعلية لها ولا نتيجة لها، والله أرادها أن تكون ذات قيمة ونتيجة وأثر في الحياة. أراد من الناس صلاة تنهاهم عن الفحشاء والمنكر، أراد لهم صلاة تعينهم للقيام بمسؤولياتهم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر واستعينوا بالصبر والصلاة، صلاة تعينهم ليجاهدوا، صلاة تعينهم ليدافعوا عن أنفسهم، ليدفعوا الظلم والباطل والمنكر والشر والطاغوت، صلاة تساعدهم على إقامة العدل، على إقامة الحق، على فعل الخير، على الاستقامة في الحياة، وليس صلاة ميتة باردة جامدة لا أثر لها، مجرد ضجيج وحالة من الطقوس التي لا تترك أثرا في واقع الحياة. ثقافة التدجين البعض يقدمونها في الساحة باسم الدين والتدين، البعض يقدمونها تحت عناوين أخرى. لاحظ مثلا في المرحلة هذه تأتي منظمات أجنبية كثير منها ذات ارتباط بالصهيونية العالمية، هذا مؤكد ويقين، كثير منها له ارتباطات بالأمريكيين أو بالأوروبيين أو بغيرهم، بعضها له علاقة مؤكدة بالإسرائيليين، تنشط في الساحة تهدف بوسائل إما مباشرة مثل على حسب تعبيرهم نشر ثقافة السلام والتسامح ونبذ العنف أو بالإلهاء، والإلهاء استراتيجية رئيسية إشغال الذهنية العامة والتحكم في التفكير العام وصرفه عن الاهتمامات الكبرى. من الظريف جدا جانبين: الجانب الأول أن هذه المنظمات جذورها ومنابعها أتت من عند تلك القوى الدولية التي بذلت أقصى جهد لتكون هي الأقوى في هذا العالم، والتي هي عنيفة جدا جدا، وهل هناك أعنف من أمريكا وهي التي ضربت البشر حتى بقنابل نووية، وهي التي تصنع أكثر السلاح وأشد السلاح فتكا وتدميرا لتقتل به البشر، وهي التي تعمل على ابتكار أنواع ومختلف الأسلحة التي تميت وتقتل وتمزق أكبر قدر ممكن من البشرية. جذور كثير من المنظمات منها، وتأتي إلينا لتقول لنا إحنا المساكين، إحنا الذين الآن لا نمتلك شيئا يساوي القدرات العسكرية الأمريكية والأوروبية والغربية، يقولوا لنا أنتم كونوا أمة ليس عندها أي اتجاه عسكري أو قتالي أو بأي شكل من الأشكال، كونوا ناس مدجنين، دجاج القرن 21 التي هي منظمة في بلدانها التي أشبه ما تكون مزارع الدجاج والأغنام والأبقار، مساكين لا تمتلكون أي قدرات عسكرية ولا أي اهتمامات عسكرية ولا دفاعية ولا لما يبنيكم لتكونوا أمة قوية ذات منعة ذات قدرة على الدفاع عن نفسها، اتركوا لكم من ذا الكلام، ركزوا على مسائل معينة، ويتجهون إلى تمييع الناس، التمييع الثقافي، التمييع السلوكي، حتى إلى نشر الفساد الأخلاقي. تأتي منظمات تقول كل مهمتها أن تنشر الواقي الذكري وأن تهتم بالنساء والرجال الذين يمارسون الرذيلة والجريمة للوقاية لهم من وباء الإيدز الذي ينتشر نتيجة تلك الجريمة، اهتمام كبير في الساحة بهذا الموضوع، أو تركيز كبير على منع الحبل أكبر موضوع رئيسي، وهكذا يعني أشياء ساذجة. فأولا هم يأتون من بلدانهم، إذا هم يريدون فعلا نشر هذه الثقافة يبدأون ينشرونها عندهم هم، يوعظوا الأمريكي هذا عنده قدرات هائلة جدا وأكبر ضحايا البشرية من سلاحه من أفعاله من خططه من تدابيره من سياساته من برامجه، يصير يوعظ الإسرائيلي ويقولوا له يبطل له، ويوعظ الأوروبي ويوعظ كل تلك الدول هي أولى، يعني هذا إذا هم ناصحين من صدق. ثانيا من أيضا من الظريف والغريب أنهم يعطون تركيزا أكبر على البلدان الأكثر استهدافا. يذهب لك إلى الفلسطيني المسكين بحالته حالة، أرضه محتلة، ممتلكاته مغتصبة، اليهود شلوا عليه كل شيء، مظلوم، مجهور، مضطهد، ما عنده قدرات، معاني، مهضوم في هذه الحياة، يتعرض يوميا للاضطهاد والظلم والقهر، سجون الإسرائيليين ملا منه، بيقتل يوميا الناس منهم، بيظلموا، يضطهدوا، أخذت منازلهم، أرضهم، مزارعهم، كل يوم ممارسات، كل أشكال الممارسات الظالمة بحقهم، كل يوم هذا أخرجوه من بيته وذاك أخذوا مزرعته وذاك قلعوا أشجار الزيتون من مزارعه وذاك زجوبة في السجن وذاك ضربوه وتلك امرأة اغتصبوها وتلك سجنوها وتلك ضربوها يجوا هذا الفلسطيني أنت حذر العنف، كف يعني لا تكن عنيف، أنت كن مهذب وأخلاقي وطيب، عليك بالابتسامة الدائمة، لا تكن عنيفا، لا تتوتر، لا تغضب، لا تنفعل، وكن طيبا، كن وديعا، كن هادئا، كن وهكذا يعني. يأتون مثلا إلى الشعب اللبناني الذي يعيش التهديد الكبير جدا وعاش تجربة العدوان الإسرائيلي، يشتغلون بهذه الثقافة ويحاولون أن يشوهوا حزب الله وحركات المقاومة سواء في فلسطين أو في لبنان، وأنها حركات عنيفة متشددة متزمتة متمشكلة المفترض أن يكونوا وديعين، هادئين، طيبين، مسالمين، ولا أحد يحمل سلاح ولا أحد يسوي شيء. والإسرائيلي هنا مصنع المركافة ومصنع كل أنواع السلاح ومقتل، عامل برامج عسكرية، محول الحالة العسكرية حتى لشعبه، أكبر اهتمام عسكري في المنطقة، وتوعية عسكرية وتعبئة عسكرية عامة وشاملة عند الإسرائيليين. عند الإسرائيليين دولة يعني، وليست دولة شرعية، كيانهم على مستوى الجيش، على مستوى المستوطنين، على مستوى بقيتهم، حالة عامة، حالة شاملة، حالة من الجهوزية العسكرية، التعبئة العسكرية، الاهتمام العسكري، حتى الأطفال عندهم يذهبون بهم في مواسم معينة إلى الدبابات، إلى المعدات العسكرية، يعودونهم عليها، يربطونهم بها، يثقفونهم تثقيفا على القتال، على العداء، على مواجهة الأعداء، على 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 الهيمنة، على الطغيان، على الاستحواذ، على السيطرة، على أشياء كثيرة. ليش تلك المنظمات ما تذهب توعظهم؟ المفترض أنها توعظهم 24 ساعة وتنصحهم 24 ساعة وتعمل لهم برامج ضد العنف وضد 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 على طول. يعني عندنا في اليمن ما بالله جل عدوان وطمرت المنظمات، هذا لكن طمرت، هالقوم هاجمين علينا بيقتلونا بكل أنواع السلاح. الأمريكي حاضر في المعركة بإدارته، بخططه، بسلاحه، بعتاده، بما يقدم للقوى المباشرة والأيادي القذرة التي يعتمد عليها من مختلف أنواع السلاح الأشد فتكا وتدميرا. يجي يضرب عليك في صنعاء، في صعدة، في عمران، في الحديدة، في مختلف المحافظات، على المدن نفسها بقنابل وصواريخ من الأشد تدميرا وفتكا، يقتل بها الأطفال، النساء، يرتكب أبشع الجرائم، يجيش المرتزقة من كل الأصقاع والأقطار من اليمن ومن غير اليمن ومن بلدان كثيرة، ويأتي بهم لاقتحام هذا البلد من كل صوب، من كل اتجاه، ويعمل لتحقيق ذلك كل ما يستطيع ويفعل كل ما يستطيع. منظمة تجي تشتغل عندنا في الداخل، وبعض الحمير من الإعلاميين وما يسمى بعضهم من ملتحق أتباع المنظمات المجتمع المدني يقولوا للناس لا اهدأوا اهدأوا، كونوا وديعين، كونوا هادئين، اتركوا السلاح، يجلسوا كذية هادئين وديعين، ابتسموا. يا أخي ما المقام هذا المقام؟ ولا هاجمين علينا بيقتلونا، يشو يحتلوا بلادنا، بيفعلوا كل شيء من أجل أن يعني يقتلونا وأن يستذلونا وأن يمتهنونا وأن يحتلوا أرضنا، وهم يدمرون كل شيء. أنت مشغول تجي تقول لي ها كن وديعا وهادئا وغير متوتر ولا تحمل السلاح وكن طيب، عليك بالابتسامة الدائمة 24 ساعة، البس لك ملابس وديعة، واصرف ذهنيتك نحو أشياء ثانية، لا تلتفت إلى هذا الذي يجري، اترك العنف، وهكذا. يعني سخافة، سذاجة، حميرة، هذا هو الاستحمار. يعني ثقافة التدجين لا يشتغلون عليها مثلا في المجتمعات الأخرى، يدجنوا الأمريكيين ويدجنوا الإسرائيليين ويدجنوا، ولكن العصريين يعني فيهم بحاجة يدجنوهم له شوية. مبلغ علينا هذا الشغل، علينا فقط كعرب وكمسلمين، شغل يستهدفنا نحن. لماذا نكون طيبين في هذه الحياة ولا نكون عبيد وديعين لنكون دمى، لنكون أمة ذليلة مهانة محتقرة يدوسها الآخرون؟ يجي الإسرائيلي، يجي الأمريكي يدوس بحذائه على رقبتك وأنت وديع ومؤدب وهذا إن شاء الله العظيم إلى آخره، سذاجة كبيرة جدا. ثقافة التدجين ثقافة غير واقعية، غير منطقية، لا تعتمد استراتيجية لدى المجتمعات الكثيرة في مختلف الدنيا، يعني في مختلف الدنيا ليست استراتيجية لا للأمريكي ولا للأوروبي ولا للصيني ولا للهندي ولا للياباني، ولا كل الناس في الدنيا يتجهون بكل ما يستطيعون ليكونوا أقوياء بكل عوامل القوة، القوة العسكرية،
القوة الاقتصادية، القوة السياسية، القوة الإعلامية. العنوان الرئيسي هو القوة. قوة تكون أمة قوية، وعصر القوة ومنطق القوة. ولا ندعس، نظلم، نقهر، نستعبد، نهان، هذا واقع الحياة. ومن أجل هذا أتت ثقافة الجهاد وضمن مفهومها القرآني الصحيح غير المحرف. إن شاء الله نستكمل ما يتصل بهذه المواضيع في المحاضرات القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، أن يرحم شهداءنا الأبرار، أن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.